السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنشكرك ربنا ونحمدك ونستغفرك ونتوب إليك ولا نكفرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، على ما أنعمت علينا في هذه البلد من الأمن والاستقرار والاجتماع على العلم، بل في أعلى درجاته ورتبه، علم التوحيد. وهذا هو فضل الله علينا الذي يجحده الكثير ممن لم يعقل نعمة الواحد القدير الذي هو بكل شيء عليم، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا أعظم أمر أمر الله بعباده، ألا وهو التوحيد. وندرس في مثل هذه الليلة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في النشرة، وأردت وقبل أن نشرع في هذا النعيم والنعمة التي أنزلت من الرحمن الرحيم من الأمر بالجلوس في حلقات العلم واجتماع لها ومدارسة مثل هذا الأمر العظيم التوحيد، أن أنبه على عوائق، بعض العوائق لقيام التوحيد في القلب على كماله الواجب والمستحب. فمن ذلك ما وقع في قلبي من قراءة الإمام في هذه الليلة لأمر، لآية فيها حل لمشكلات كثير من الناس ممن أخذوا عن دراسة التوحيد والفكرة في التوحيد والقيام به، بل بالواجبات التي تكمل التوحيد الكمال الواجب والمستحب، نظرا لانشغال فكرهم بهذا الأمر. وعلاجه في سورة الفرقان وما قاله الرحمن سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هؤلاء البررة أهل الجنة، صفاتهم في الدنيا أنهم عند النفقة يلتزمون التوسط. تريد أن تزور رجل تعرف أنه يتصف بصفات أهل الجنة، فانظر لهذا الرجل كيف نفقته. فمن صفات أهل الجنة البررة أنهم يتوسطون في النفقة، فلا بالذين هم يبخلون ولا بالذين هم يسرفون. فإذا قلت ما العلاقة بين هذه المسألة وما نحن جئنا للدراسة بصدده وهو التوحيد؟ أكبر علاقة، من أكبر العلاقات، حيث قيام التوحيد في القلب يحتاج إلى صفاء. نعم، والابتعاد عن مكدرات. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله من هو؟ إبراهيم سيد الموحدين، لما مر على ابنه إسماعيل ولحظ من كلام امرأته أن مثلها قد ينشغل ولده بها بحيث أنه لا يكون في الكمال كما ينبغي من انشغاله بمشكلاتها أو ضعف يقينها. فمر كما في صحيح البخاري على امرأة ابنه، وأعظم هم بين عين إبراهيم التوحيد، لا يحب أي شيء يكدر عليه، حتى لدرجة لا يحب أن يكدر على كماله الواجب والمستحب، يريد من ابنه أن يكون أكمل ما يكون في التوحيد. فهو الذي سماه الله إمام حنيفا، تصف بصفات الخير الذي يقتدى به فيه بها كثرة. فمر فما عرفت كيف أنتم، قالت في شر حال وضيق عيش وما حمدت الله. طيب هذا الذي ظهر لي منها فكيف في بيتها وكيف تتكلم مع ابني، حيث خرجت أسرار بيتها ولم تحمد الله عن نعمة. فهذه المرأة النقارة يخشى أن تؤخذ قلب الموحد عن ما هو بصدده من القيام بمهمة الآخرة أولا قبل الدنيا. فضاق إبراهيم درعا بكلامها الوالد عليه السلام أبو الأنبياء، فقال: يا بني، فقال: إذا جاءك بني، يعني إذا جاءك إسماعيل، فقولي له، يعني كلمة واحدة: غير عتبة بابك، كناية عن استبعادها وطلاقها والانفكاك منها. عجيب، نبي يدعو للطلاق؟ نعم، لأنه حيث أمر بالنكاح فهو لكمال إيش؟ لحصول كمال التوحيد الواجب المستحب من السكون النفس وقيام بمهماتها والتفرغ لعبادة الله، من قيام المرأة لمهامها، من تربية الولد وإسماع الزوج ما يجعله صافيا قلبه في العبادة، يتفرغ للرب. فإذا كانت المرأة بضد ذلك فحينئذ صار النكاح طريقا ليش؟ طريقا عياذا بالله للنزول في رتب الآخرة، بل الهوي ربما في نارها. قال تعالى: إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم. غير عتبة بابك. فجاء إسماعيل فقال: مر علي رجل بصفة كذا وكذا، فعرف أنها أبوه. يقول غير عتبة بابك، قال: إلحقي بأهلك. تبين من هنا من كلام سيد الموحدين من قبل النبي الأمين الإمام إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم كان أمة. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إزالة كل ما يكدر على العبد كمال توحيده الواجب والمستحب. نعم، ليس الزوجة فقط بل أيضا الدين، وهو موضوع مقدمة كلامنا تعليقا على قراءة إمام العشاء في هذا اليوم. فإن الرجل إذا لم يطع الله في وصيته ببيان صفة أهل الجنة البررة الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وصار الخارج منه أكثر من الداخل، الداخل 6,000، الخارج 10,000، ليس لضرورة لحادث أو شيء، إنما إرفاها وتنعيما لهذا البدن. فحينئذ أي شيء أولي إليه الأمر إلى الوقوع فيما كرهه النبي لهذه الأمة. فقال: اللهم صلي عليه، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. نصيحة لأمتي أي بالدين. فيكون رجل آمن وتفرغ العبادة فيتساهل فيأخذ الدين في غير ضرورة يعني. فصاحب الدين يبدأ بالمطالبة وبإخافته والتشويش عليه حتى لا يصبح له ليل يسكن إليه ونهار يعيش فيه بفكر مستقل آمن، كل ما بين عينيه الدين وخطر إبقائه وخطر الشكوى إلى آخره. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. وما رواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه يوما إلى السماء ثم وضع يده على رأسه فقال: ماذا أنزل من التشديد في الدين يا أمة محمد؟ أسعفوا أنفسكم بأمنها من الدين الذي لا ضرورة منه. أسعفوا أنفسكم، فإن فيه تشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منذر بالوعيد، وهو ينذر بالوعيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل أو كما قال، لم يغفر له حتى يسدد دينه، لم يغفر له الدين. فإذا كن كما قال الله: الذين إذا أنفقوا، أول ما ينفق يتذكر هذه الآية واستحضرها، لا يكون غافل، فإن من علامات نقص الإيمان الغفلة، ما يستحضر الإنسان الآيات وهو يعمل في الدنيا هذه، ما يستحضر غيبة حرام يغتاب، ما يستحضر أن عليه واجب دعوة للتوحيد فينسى الدعوة للتوحيد وينشغل بأشياء أخرى. المقصود الاستحضار يدل على كمال الإيمان، كما ألمح لذلك ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله: كلما زاد الإيمان كلما زاد قوة الاستحضار عند الحدث. فمن تقول له صليت الضحى يقول: أعلم، نسيت. طيب قمت الليلة، نسيت، إلى آخره. فاعلم أنه يحتاج إلى تقوية يقينه بالعمل الصالح، إذ أنه لا ينسى يوم الأيام دوامه في العمل ولا يوم، يقول في راتب، لكن ينسى قيام الليل. ليش ينسى صلاة الضحى؟ نسأل الله العافية. إذا أنفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وما رواه وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأمة بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث مبينا هذه المسألة العظيمة: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. يعني لو دخلت بيت واحد من الأنبياء وسألت أهل بيته كيف نفقته، فرأيته لترى هذا الاقتصاد. والفرق بينه وبين البخل أن الاقتصاد الإنفاق في الواجب، والبخل ترك الواجب فيه في الإنفاق. ستجد أن النبي لن ينفق إلا بحسب الحاجة، لا يسرف، وأيضا لا يقتر ولا يبخل. فإذن يا عباد الله، لنجتنب كل عوائق التوحيد والتي منها معصية رب العبيد، الكبائر، البدع، وأيضا عظم الدين بالاستدانة من غير داعي إلا لحدث. وينبغي حينئذ لمن أدان شخص أن يتعلى بالصبر حتى لا يشوش على أخيه المسلم أمر آخرته. الدين والله أشكيك، والله لا أفعل بك وأفعل بك. والأصل في المسلم السلامة ولا يساء الظن به. قال الله تعالى: فنظرة الميسرة. قال ابن عبد البر أو ذكر أنه يحرم مطالبة المعسر بالدين، لأن الله قال فيه: فنظرة إلى ميسرة، ما قال طارده وضيق عليه وشدد عليه حتى المسكين ينسى آخرته بتخويفك له، وينسى قيامه بالمهام من إخلاص ومن تخويفك مما قد يجعله يمد يده للحرام حتى لا ينسجن، يمد يده للربا لكي يسدد دينك. اتق الله يا شيخ. فنظرة إلى ميسرة. وعلى من ابتلي بالدين أن يسدد فورا ولا يتمادى في إهمال صاحب الدين ولا يجحده، وهذا أشد. فإن من أخذ دينا وجحده لقي الله كما جاء في حديث حسن يوم القيامة سارقا، والسارق ملعون. إذا أنه أمنه فما دخل بيته وسرقه، لا، أمنه فأعطاه، فالأمانة أن يرد حقه. ولا يتركه من غير رد لحقه، بل يرد حقه ويعده بالحق ويصدق في ذلك. وليس من الكذب والوعد والإخلاف أن يقول سأنجز لك كذا ثم لا يفعل. ليش؟ لأن فرق بين النفاق، وهو إذا وعد أخلف، وبين حصول الحاجة والضرورة. قال الحافظ ابن حجر: من صفات المنافق إذا وعد أخلف، إذا كان وهو يعده ينوي الخلف، هذا المنافق. أما وعده لكن حصل طارئ قوي، قال الفقهاء: فإذا حصل يعني طارئ قوي في حاجات أصلية له، كولد يمرض فيدخله المستشفى، كإيجار يؤديه ولا يطرد، فهذا لا يجوز أن يقول لا، مصلحتي أول، أعطيني ديني ثم شوف إيجارك. كل واحد يمشي في مصلحته. نعم، إذا كان الحاجة أصلية فلا دخل لها بالدين، إيجار، نفقة أولاد المدرسة إلى آخره. فالمقصود أن الإنسان لا يشوش على نفسه بأن يكون الخارج منه أكثر من الداخل، فيشوش على التوحيد من جهة كماله الواجب والمستحب لانشغاله بالديون وسدادها والخوف من عاقبة شكوى أصحابها ولو ظلما. نعم، فإن حبس المعسر ظلم، فإن الله قال: نظرة إلى ميسرة سبحانه وتعالى. وحينئذ بعد التذكرة التي مناسبتها قراءة الإمام لهذه الآية، ثم علاقة ما أردت بالتوحيد وتكميله الكمال الواجب والمستحب كما ذكرنا، وأنه ينشغل صاحب الدين الذي لم يفقه كيف تكون النفقة على وجه يوافق السلف وما جاء في القرآن في ذلك، كيف يؤثر على آخرته ويشرد ذهنه عن مهماته حتى يضعف توحيده. بعد هذه المقدمة نشرع في المقصود. اقرأ. طيب،
وعلى آله وأصحابه عين.
نعم.
كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة.
نعم، النشرة بضم النون وسكون الشين، مأخوذ من النشر وهو التفريق، ويكما فسرها ابن القيم: حل السحر عن المسحور. فهو الناشر يصنع من العلاج ما يراه به تفريقا وفصلا لهذا الجان الذي أرسل من الشيطان بعد العقد والنفث والطلاسم التي يدعى بها الجن من الشياطين فيسكن بدن المسحور فيفرقه ويبعده ويخرجه الناشر المعالج الراقي، يزيل ما أصاب المريض مما خامره وخالطه من الداء، فيسكن الشيطان المسؤول عن السحر ربما في قاع الجمجمة، يعني في مركز التحكم في بدن ابن آدم، يسكن في رحم المرأة إذا كان السحر في الولد، أو سحر عذاب في المفاصل إلى آخره، بحسب مراد الساحر بإذن الله. فيحل السحر عن المسحور، هذه هي النشرة، وهي ضرب من العلاج، وفيها ثواب عظيم لمن احتسبه. لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، كم أتلف السحر وأهلك من مسلم، كم فرق بين زوج وزوجة، كم للمودة والعلاقة الوطيدة بين متحابين في الله أو من له علاقة نسب قطعها، وكم من أموال أتلفها. إذ أن المسحور يكون صاحب مال وثراء، ثم يأتي السحر يغطي على عقله فيتصرف من غير إيش، من غير ضبط لنفسه، فيبدأ يصرف للساحر أو لمن يتعامل معه شيكات وأشياء حتى يذهب ماله، ولا يحسن الإدارة، فيذهب ماله شذرا مذرا، كما جاءني إلى مسجدي مسحور وقد أخبرتكم عنه من قبل، وكاد لولا لطف الله به تذهب أمواله ممن أنعم الله عليه بالأموال. فقال: أنا كنت أمشي يوم بسيارتي فوجدت لوحة مكتوب فيها مكتب كذا للعقارات وبيع الأراضي وإلى آخره، فأخذت الرقم سجلته وذهبت للمكتب وأخذت الموقع وكلمتهم، فخرجت لي امرأة معها رجل أو رجلين، معها رجل أو رجلان، خرجت فأسقته هذه المسؤولة عن مكتب العقار في شقة، أسقته قهوة ما كان يدري أن الداء فيها سحر، شربه هو يحكي قصته بنفسه لي ويريد أن أدله على راقي أو تعب كثيرا وأنفقت له بددت أموال كثيرة. قال: فشربت واتفقت معهم بعض، كان بعض الاتفاقات وأخذ بعض العروض وولى. قال: ذهبت إلى منزلي وسافرت بالطائرة إلى بلدي، ثم جئت أطرق باب أهل بيتي وهم ينتظروني، فما كنت أن أطرق الباب حتى أخذت شنطتي وحجزت ورجعت إلى مكان المرأة في نفس البلد اللي هي فيها، فصرت كالخادم الذليل عندها، تقول يريد 100 يروح يجيب لها 100,000. ثم بعد أن فاق من السحر حدثني، يقول لي: كان أحس أني ما ودي أتصرف، يعني كأني مسيطر علي بي، يعني كأني أصبحت كالرجل الآلي، أشوف الشيء لا أريده، كما ترى حلم أحيانا ما تريده، تريد ولدت أن تستيقظ منه وأن يكون حلما. يقول: أشوف تذهب المال حول وحول، مسيطر علي ما أستطيع الانفكاك. تمت الرقية وفضل الله عليه حتى حصل له النشرة كما سيأتي، وهو حل السحر عن المسحور، فبدأ يفيق. أول ما فاق عرف أنها صاحبة العمل، فشكاها فورا إلى هذه المحاكم التي تحكم بالشرع، فاسترد قسم من أمواله من طريق التحقيق، من طريق جزا الله خير هذه الدولة العادلة على ما أقامته من عدل. طيب، هذا الآن مثال كشف لشخص نصحه وشفي أو خف عليه وطأة هذه الروح الشريرة تسكن بدنه وتسيطر على أمواله، واستطاع أن يهدى للنشرة الصحيحة وهي علاج، وهي فك السحر بالسحر على وجه صحيح. فكيف بالذي يذهب الآن ويستغل الشيطان إرادته للخير بفك السحر عن نفسه، فيستحل ما حرم الله من النشرة المحرمة وهي فك السحر بالسحر لا بالرقى المشروعة والأدعية النبوية المرغوبة أو التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن بها. بعد هذه المقدمة لعلك عرفت مقصود الإمام من إيراده لهذا التبويب الذي تقرب به إلى الرحمن سبحانه وتعالى في هذه المسألة الخطيرة ألا وهي السحر. فيريد الإمام أن يذكر لك أنه لا يجوز ولو كان الدافع لك حل السحر عن نفسك أو عن ولدك، ومهما بلغ من ضررك أن تلجأ إلى الكفر والشرك ودعاء الشياطين، بل إلجأ إلى رب العالمين بما شرع لك من حل السحر هذا بالتعاويذ الشرعية والأدوية الإلهية من قراءة قرآن آيات السحر وغير ذلك من وسائل فك السحر المشروعة. فأحسن رحمه الله بإيراد هذا الباب، خاصة في هذا الزمان قراءته على الناس واجبة هذا الباب، لأنه كثر السحر كما تعلمون وانتشر وفشى، فلابد حينئذ من نشر هذا الباب المبين أن مهما بلغ بك السحر لا تضعف وتذهب إلى ساحر لتفك السحر بالسحر، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز حل السحر بالسحر. وقد كتبت رسالة منشورة أوصاني بعض كبار أهل العلم بنشرها، وإن شاء الله تنتشر في الرد على من قال بجواز فك السحر بالسحر للضرورة، وهي النشرة الممنوعة. إذن النشرة نشرتان، نشرة مذمومة ممنوعة شرعا، وهي اللجأ إلى الشيطان من طريق الساحر لفك السحر، فيخاطب الشيطان حينئذ بعد طلسمة الساحر وتعاويذه المحرمة الشركية وطلاسمه الممنوعة، فيأمر الشيطان حينئذ الجندي الذي سكن في بدن ذلك المسحور أن يخرج، لتزيد فتنة من؟ فتنة الناس بالسحرة، يقول اخرج. فإنما يريد الشيطان بالسحر أصلا والتعاون فيه صرف الناس عن التوحيد، وحينما يلجأ إلى الساحر الشخص المتضرر من السحر فيروا الناس نفع في هذا الساحر، ها وش صار في ولدك؟ والله أخذته للفقيه فلان، يعني الساحر يكون ساحر يسمون نفسه بغير اسمه فقيه أو إلى آخره، قال والله شوف طاب، هم سينشروا رقمة، نعم سيزيد الناس في غفلتهم عن التوحيد وإقبالهم على الشرك، وعاد كل واحد ما مرض والدهر هذا الساحر. حينئذ الشيطان ليس من باب الخير يطيع هذا الأب الذي جاء بولده وبنته المسحورة فيفك السحر أو يأمر الجندي بالخروج وفك العقد فيخرج ويستريح المريض ويفيق، لا يريد مزيد شر لهذه الأمة. فالشياطين تستهدف كل موحد لله بلا شك. قال ولأغوينهم أجمعين، ولا قال بعضهم أجمعين. وأذكر من فترة، لا أذكر كم هي من الوقت، لما قرئ أمامي على مسحور نطق الشيطان بلسانه فقال نحن معشر الشياطين يعني المسؤولين عن السحر نستهدف كل موحد في الأرض. فذكرت قول الله تعالى ولأغوينهم أجمعين، ما قال بعض، كل الموحدين هم هدف للشياطين ومقصد لهم لإبعادهم عن التوحيد، كما جاء في صحيح مسلم خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن يعني الصراط المستقيم فأحلت لهم ما إيش حرمت وحرمت عليهم ما أحللت، فإما أحلت لهم ما حرمت النشرة الشيطانية وهي الاستغاثة بساحر لفك السحر فأحلت لهم الشياطين ذلك. ولا يقول قائل لكن هذه ضرورة، فلا بأس من حل السحر بالسحر للضرورة، كما يجوز أكل ميتة للضرورة، وكما يجوز أخذ جرعة من خمر لدفع الغصة التي تخنق وتسبب الموت، فيأخذ جرعة من خمر فتدخل اللقمة فلا ينخنق بها فيموت. نقول يختلف الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة عامة فقال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وإذا قالوا لكن هذه ضرورة قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه في أكل الخنزير والميت. نقول أما في ذاك الأمر كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في أكل الخنزير والميتة، نعم، فيحتمل فالغالب الشيء النجاة، فالنجاة تكون بيقين. أما في تعاطي السحر فالأمر محتمل وفيه تقديم أمر البدن على الدين، وهذا لا يجوز أبدا في شريعة رب العالمين، فلا يقدم أمر البدن على أمر الدين فيستغاث بالشياطين. قال الله تعالى في كتابه ويتعلمون ما يضرهم وهو السحر ولو فك السحر ولا ينفعهم، فهذا رد على من قال السحر سحران، سحر ضار وهو تفريق بين الرجل وزوجه، وسحر نافع وهو النشرة علاج المسحور بالسحر. نقول كله ضار لقوله ويتعلمون ما يضرهم، ما هنا عند علماء الأصول ليش لفظ عام، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، هذا يدل على كفره، إذ ما كان له في الآخرة من نصيب إذن هو كافر، فإذن كيف يقدم ما هو طريق الكفر على علاج بدنه مع احتماله، نعم مع احتماله. فحينئذ ليلجأ العبد الذي ابتلي بالسحر للعلاج المشروع والنشرة المشروعة، وهي اللجوء للطب المشروع، وهو أن يحل سحره كأن سحر بمن أخذ عن أهله ما يستطيع جامعهم، كل ما يجي يجامع أهله يرى أن انقلب وجهه وجه قرد أو روائح نتنة تخرج لا يطيقها فينصرف، أو ينكسر تنكسر آلته فلا يستطيع أن يجامع، إلى غير ذلك مما يفعله السحرة، وهذا كثير نسأل الله العافية. يلجأ لله، هذه أو أعظم النشرة في العلاج المشروع، صدق اللجأ إلى الله الواحد المعبود في أوقات الإجابة السحر بعد قبل السلام في الصلاة، دبر أدبار الصلاة، السجود، نزول المطر، ارتفاع المؤذن، صوت المؤذن إذا أذن، إذا برز الإمام أو إذا جلس حتى ينتهي من الصلاة كما في صحيح مسلم، الساعة الأخيرة غدا يوم الجمعة، الساعة الأخيرة من عصر يوم الجمعة ونحو ذلك، فيلجأ ويكثر من الدعاء ويكرر ويلح حتى يشفيه الله، وبخاصة الملتزم عند الكعبة. قال ابن عباس الملتزم ما بين الحجر الأسود وإيش؟ باب الكعبة. قال ابن تيمية يضع يديه كفيه وصدره ويدعو ويصدق عن اللجأ إلى الله، هذا هو الملتزم الذي ذكره ابن عباس، كذا ذكر ابن تيمية، ويدعو ونسأل الله لا تخيب له دعوة إذا سلمت من الموانع. يعني بعض الناس يدعو عند الملتزم لكن قلبه غير مستيقن، يقول ممكن ما يشفى فلا يستفيد، هذا سلاح قوي. لكن يقول ابن تيمية ابن القيم وغيره السلاح القوي كالدعاء وكالرقية القوية، يعني بالفاتحة وآيات السحر على المسحور في الغالب تنفع، لكن قد تصادف مانع من إيش؟ إنفاذ هذا العلاج، من قلة يقين، من شك، من تجربة. جرب ربه ينبغي أن يستيقن فيعمل هذا العلاج عمله، لأنه هذا العلاج سلاح قوي كالفاتحة والدعاء عند الملتزم وفي قيام الليل للشفاء من السحر، لكن قد يعني يقارن بفارس ضعيف فلا يقوى على حمل السلاح فينهار به ويغلب. إذن أول سلاح في علاج السحر ليس علاج السحر بالسحر والكفر والشرك، بل بالتوحيد، إقبال القلب على الله، التعلق به، وأنه لا يفك السحر إلا هو سبحانه، وأنه على كل شيء قدير، ويذكر كيف الله عز وجل نجى السحرة من آل فرعون أو نجاه من الكفر على يد موسى، وأنهم لما قوي التوحيد في قلوبهم صبروا على القتل وتقطيع أيديهم ورجلهم من خلاف وغير ذلك ما يقوي عزيمته على صدق اللجأ إلى الله عز وجل. والنبي لما سحر ما تنشر لا عند يهودي ولا عند أحد بالسحر، مع أنه في المدينة كان فيه سحرة. من سحر النبي؟ لبيد بن الأعصم اليهودي. فما نادى في أصحابه ابحثوا لي عن ساحر تنشر عنده. روى البخاري في صحيحه بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر 6 أشهر في مشط ومشاطة، سحر لبيد بن الأعصم حتى أنزل طبه الرب الأعلى، فتنشر بالتعاويذ المشروعة والدعاء. فقال النبي كما في الحديث فدعوت ودعوت، يعني لجأت إلى الله وألحيت على الله، والله لتكون عبرة الأمة طول مدة سحرة، إذ أنه فترة دعوة 23 سنة. تصور 6 أشهر من 23 سنة في بعثته سحر، معناها طويلة ولا قليلة؟ ولا قليلة، طويلة 6 أشهر. يتعلم الناس أن ما طول بهم السحر، فينبغي أن يواصلوا الإلحاح على الله، فلعل الله عز وجل بهذا التطويل في المدة يريد بهم خير من التعود الإقبال عليه وتفريغ القلب الخضوع له والإخبات إليه والتواضع وغير ذلك من المصالح. لا تحسبوه شرا بل هو خير، وما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان لهم فيه خير. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فليتأسى من ابتلي بالسحر بالنبي نفسه سحر، وهو أفضل الخلق، ليتعلم الناس كيف يتعاملون مع السحر بالنشرة المشروعة وهي صدق اللجأ إلى الله وقراءة المعوذات التي ما تعوذ أحد بأفضل منهن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخر ما جاء في ذلك. وأحسن ما سمعت من العلاج في السحر بعد الإلحاح بالدعاء والتوكل على الله، وترك أن يفقد الرجل مرتبته بأن يدخل الجنة بغير حساب، بأن يطلب الإنسان يرقيه، يرقي نفسه فأفضل شيء سمعته في ذلك ما ذكره شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، وقبله ابن حجر، وقبله وهب بن منبه، وبعد ابن منبه ابن القيم، جمهور العلماء، وهو من الرقى، لأن الرقى لا يقال فيها بدعة لأنها ترجع للتجربة، لكن جنس فعلها يكون معروف بين العلماء، جنس فعلها. لذلك الإمام أحمد لما قيل له هناك شخص يأتي بطست ماء ويضع فيه الرصاص وينجل السحر، قال لا أدري ما هذا، لا أدري ما هذا، كالمنكر يعني له، وليس من جنس ما يعرفه العلماء من إيش، من الرقى. فقال وهب نبه في كتبه كما نقل ابن حجر يأخذ المسحور 7 ورقات من سدر ويدقها بين حجرين ويضعها في طست، ولو كانت زمزم لكان خير إن شاء الله، هذه إضافة من عندي، ولا أي ماء، لأن القرآن يؤثر، وإن كان لعل الماء زمزم أشد على الشياطين لأنه ماء مبارك، والشياطين تنفر من كل ما هو مبارك بالشرع. نعم، فلكن أي ماء، فيدق بين حجرين يفعل كما ذكره وهب وكما أقره شيخ ابن باز ومن القيم من قبل إلى آخر من قال ذلك. ثم إذا تفتفت فإنه يخلط بالماء جيدا ثم يقرأ عليه الكرسي والقواقل 3 مرات، وإن أضاف آية السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إلى آخر ما جاء من آيات السحر، واتبعوا الشياطين على ملك سليمان، فألقى موسى عصاه وذكر أنها جعلت تلقف ما يأفكون إلى آخره وينفث، فهو طيب، ولله ما في السماوات والأرض، والقواقل، وذكرنا أيضا والفاتحة أيضا نحو 7 مرات فهو أفضل، لكن يكفي آية الكرسي والثلاث، لأن الإنسان أحيانا إذا أكثر وأكثر تمن نفسه فيختصر على الشيء اللي يستطيع يداوم فيه، لأن بعض الناس اللي وقفوا رقية السحر وش حصل فيهم؟ ضجروا لأنهم أكثروا من الشيء، فكل ما يجي بيسوي يذكر تطويل المدة وكذا وش يحصل له؟ ضجر ويترك. فقليل دائم خير من كثير إيش؟ منقطع، فيقتصر على الأشياء اللي ذكرت في العلاج. إذا خاف عن نفسه إيش؟ الملل، قل هو الله أحد، قل الفلق، قل عذر الناس، آية الكرسي، وينفث مع السدر، ثم يحتسي ويغتسل صباح مساء 3 اليوم الثالث نسأل الله أن يشفى، لكن إذا بقي آثاره لا شك أن وجدنا هذا أمامنا حصل، وأنه لما يصب على رأسه كأنه يصب على رأس الحميم، يخرج الشيطان بصرخات أعوذ بالله، يود الإنسان وقتها لو فعل به ذلك في الصحراء بعيدا عن الناس، إلى أن أصحاب المساكن يسمعون صيحاته الشديدة ويراق عليه الماء، لأن الشيطان ذاك الوقت يحرق بهذه الرقية. ثم رأينا بعد هذه الرقية يتوسل الشيطان المسؤول عن السحر بالخروج مما رأى من تحريق وإذابة للسحر، وأن ما فعلوه كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقرأ عليه نحو ذلك ويصب على رأسه ويصب على بدنه ويضرب في الأماكن بالماء الذي يكمن فيها السحر، مثل الرحم إن كانت المرأة مصابة في رحمها بالسحر، أو مثل الجنون إذا كان في عقله يضرب على رأسه وعلى عينه إلى آخر ذلك. وإن شاء الله كما رأيت البعض لما تعرض هذا العلاج صار أمامنا الحمد لله، ذهبت عنه الآثار الأولى وصار يمشي مطلقا الحمد لله. وبعد هذا لا ينسى سبب البقاء في السحر أو حصول السحر عليه. نعم ابتلاء، فإن عظم الجزاء من عظم إيش؟ البلاء. لكن ما يحسن الظن الإنسان في نفسه على كل حال، يقال أشد المؤمن الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، أنا أكيد عندي قوة إيمان وتوحيد حتى الله ابتلاني والشيطان استهدفني. لا ينبغي العجب النفس، فإن هذا شرك أن يعتقد الإنسان بقدرته صار من أهل الدين ومن أهل التوحيد، هذا شرك، بل بتوفيق الله. وإذا كان يعتقد بتوفيق الله صار من أهل التوحيد والسنن وكذا، فينبغي أن يتأسى بعمر بن الخطاب، يقتدى الذين بعدي. عمر بن الخطاب ما كان يقول للناس أنا عندي إيمان جبريل وميكائيل، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من الصحابة ما أحد منهم يقول عندي إيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخاف النفاق على نفسه، منهم عمر الذي بشر بي الجنة والذي إذا رآه الشيطان في فج سلك فجا غيره مما أوتي من هيبة التوحيد وقوة الدين، ومع ذلك يلحق ويتوسل إلى الله ربما ويدعو يا حذيفة أنا من المنافقين لسماهم الرسول، الله قال لا ولن أزكي غيرك اتركني. فالذي يعجب بعمله ويقول أنا لي ميزة عند الله، ألم ترى كيف الله نجاني يوم كذا، أنا لي ميزة أنا شيء ثاني، هذا متشبه باليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. شوف الرد القوي الإلهي، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، ثم أفشل عجبهم بأنفسهم بقوله سبحانه بل أنتم إيش بشر من خلقت، ميزون بإيش يعني. فهكذا انظر نفسك أنك أنت من سائر المسلمين، لا تضر نفسك ميزة عند الله فيعاقبك الله زيادة بالسحر، لا تفعل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة الذي في قوله تعالى الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قال أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبهم الله، قال لا يا عائشة يصومون ويصلون ويخافون لا يتقبل الله منهم. وعد نعم، وكان السلف الواحد منهم إذا صام رمضان ما يأتي في يوم العيد يفطر ويقول كبر الله مني وأنا وأنا، كان يدعو 6 أشهر بعده ليقبل الله منه رمضان. وكان بعضهم كابن عمر يقول وددت أن أخرج من الدنيا كلها بركعتين متقبلتين أضمن فقط إن الله قبلها مني. لا ينبغي حسن الظن بالنفس، وأن صحيح أن المؤمن يبتلى على قدر دينه لكن ما يدريك، فاحتط بالتوبة إلى الله إذا أصابك السحر. لعموم حديث ما اختلجت عين نعم إلا بذنب، يعني يصاب الإنسان بالعين بسبب ذنب أصابه قد نعم، يصاب بالسحر لذنب قد يكون أصابه، قد تكون مرأة تبرجت وفعلت وفعلت فابتلاها الله لتعود إليه، قد يكون الرجل عق والديه فابتلاه بالسحر ليرجع إلى البر، وهكذا يقول الإنسان في نفسه لعلي أصبت من ذنوبي استغفرك يا الله لا يلعن سبحانك أنت الظالمين، كما فعل ذنون أكثر لا يلعن سبحانك أنت الظالمين حتى الله فكه من بطن الحوت. فإذا كثرت من الاستغفار أيها المسحور ولجأت وتواضعت إلى ربك وخضعت وبكيت كما قال بعض السلفون ابكي بين يديك كطفل نزعت منه لعبته، كيف يبكي؟ ابكي بين يد الله والجأ إليه واستغفر، فلعل الله يحمل عنك هذا السحر. ولا تكن معجبين بنفسك نعم، فيزيد فيك السحر عمله ولا يخرج، ربما تواضع لله واكثر من الاستغفار واكثر من الصلاة على النبي ولا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين، قال نبيه دعوة الذنون المستجابة، يفك عنك إن شاء الله بما ذكرنا من النشرة المشروعة، أدعية للحاح في الدعاء في قيام الليل في الحج في عرفة في والتعاويذ قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس 7 ورقات كما ذكرنا، وأيضا تقرأ صباح مساء الفاتحة، وكل كم يوم البقرة لا تستطيعها البطلة، أي لا تنفذ في جسم المسحور أصلا ينفذ السحر أصلا، إذا كان يكثر من قراءة البقرة لا تستطيع البطلة. وهناك تحصيل من السحر قبل أن يلج في الإنسان، وهناك علاج، العلاج بالنشرة ذكرناها الآن، التحصين منه قبل أن يلج في بدن العبد السحر من عدو أو من حاسد إلى آخره، كما فعل العدو البيد بن الأعصم اليهودي لما سحر النبي عن عداوة وحقد على الدين، يفعل ما يلي: أولا يكثر من قراءة البقرة، هذا تحصيل، لذلك السحرة إذا سحروا يبدون يسمعون الأخبار من القرناء لهم من الشياطين أو من يعبدهم من الأناس المارقين، فيقول فعلت وعقدت ما أصابوا شيء. هذا إيه كان يكثر البقرة لا تستطيع البطلة، فأكثر من سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة قال لا تستطيعها البطلة، نعم لا تستطيعها البطلة. الثاني أذكار الصباح والمساء، يكفيك اثنين من الأذكار يحميك من السحر. الذكر الأول: بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء فأضر للسماء والسميع عليم، ثلاثا عند أبي داود حديث أبان قال وذكر بسنة وجاء في الحديث وراوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأضر بالسماء والسميع عليم، يعني بيقين فيه مجرب لرب العالمين يقول ممكن وممكن بيقين. قال لم تضره فجاءت بلاء بدن. قيل لأبان وراوي الحديث: وعلى ما أنت مصاب بالفالج؟ قال نسيت هذاك اليوم لينفذ قدر الله فيه، مصاب بالفالج. الثاني: قل هو الله أحد والمعوذتين كما في سنن أبي داود أو عند الترمذي، ويدل عليه حديث ابن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد المعوذتين ثلاثا تكفيك من كل شيء. جرت ألسن كثير من الناس في هذا العصر أن يجعلوها من الأذكار المقيدة بصلاة المغرب والعشاء، إذا صلوا المغرب قرأ قل هو الله ثلاث مرات، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس، وإذا صلى الفجر أيضا. هل هذا صواب؟ معي يا أخوان الأخ، هل هذا صواب؟ كيف لا يجوز يعني ذكر، كيف لا يجوز؟ مقيد أو مطلق؟ هل هو مقيد بصلاة الفجر والمغرب أو هو مطلق في الصباح والمساء؟ مطلق في الصباح والمساء. لماذا؟ لماذا لم تقل أنه مقيد بالفجر والمغرب؟ إيه الحديث الذي خرجه الترمذي: قل إذا صليت المغرب والعشاء والفجر كذا، ولا قل إذا أصبحت وإذا مسيت؟ ها؟ إذا أصبحت وإذا مسيت، ما قال إذا صليت الفجر وإيش؟ ها؟ والعصر نعم إذا صليت الفجر والمغرب، ما قال هذا. فحينئذ أذكار الصباح والمساء ما تبدأ؟ يبدأ الذكر في صلاة من صلاة العصر أو من أذان العصر إلى أن يشتد الظلام، هذا المساء كما قال بعض أهل العلم، والصباح من أذان الفجر إلى أن تطلع الشمس اللي بعده ضحى، فيكون في ذيلك الوقتين حفظ العبد، فكلما بكرت كان أحسن. فينتهي مفعول الصباح إذا جاء المساء، أتبعه المساء حتى تحفظ في الصباح وإيش في المساء. لما نشرت هذا في بعض الوسائل العالمية مثل الشبكات العنكبوتية برسالة لي قل والله المعوذتين بعد في أثناء المساء والصباح وليس مقيدة بالفجر والعصر، يعني هجم على مقالي أناس كثر وقالوا تركت خالف الشيخ بن باز، ترى الشيخ بن باز قال إذا صليت المغرب وصليت الفجر قل هذا لا ذا. أنتم فهمتم كلام الشيخ بن باز أولا، ثم هذا أن الشيخ بن باز قال ذلك والرسول قال بخلاف هذا، تتبعون كول الشيخ بن باز ولا الرسول؟ قيل لابن عمر بن الخطاب إن أباك ينهى عن المتعة، قال هبوا أن أبي وهو عمر ينهى عن المتعة، وإن الرسول أمر بها. أقول أبي عمر تتبعونه ولا قول الرسول؟ هذا من؟ ابن عمر على أبيه. انظر كيف ربى عمر ولده على التبرؤ من أي قول يخالف السنة، ولكان لأبيه. فعمر الخطاب كان متأول كما ذكر ابن تيمية، كان يحب البيت الحرام أن يعمر طوال السنة، فيأتي الناس بعمرة ثم يرجعوا ويأتوا بحجة، فنهى عن المتعة لأن عمرة مع حجة في سفرة واحدة. فاجتهد فقال يستحب، ما قال واجب كما قال ابن عمر، قال أبي ما قال حرام. فحينئذ قال ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بالمتعة. نعم. وما رواه البخاري تعليقا عن عمار بن ياسر قال إن هذا الذي قالته عائشة، إن هذا القول بأن يؤخذ من بثأر قتلة عثمان قول زوج النبي، وهي زوجه في الدنيا والآخرة، عالمة، لكن قالته ليبتليكم الله، أبقولها تأخذ أم بقول الله؟ فشيخنا بن باز في ظاهر قوله قال إذا صليت المغرب والعشاء والفجر فقل قل أعوذ المعوذتين، والنبي قال إذا أصبحت وإذا أمسيت فقرأها يعني ثلاثا، واضح؟ ثم سبحان الله بعد ما وجدت انتقادا لاذعا جاءني بعض إخواننا بتسجيل صوتي لشيخنا بن باز فيه أنها تقال في الصباح والمساء، وأن الشيخ خصص ذاك الوقت هذا الاشتراك وقت الناس والفضاوة فيها أو شيء، ما قصد أنها محصورة فيه. قلت الحمد لله ونشرته ليسعفني. فإذن هذان الذكران من أبلغ الأذكار في الحفظ من السحر والكورونا والسرطان وغير ذلك، لا تنساهما في الصباح والمساء. ومن العواقب التي ينبغي اجتنابها كبائر الذنوب كالفواحش والنظر الحرام، فإن هذا ينفذ في الإنسان السحر أو العين أو الأمراض المستعصية، فيبتعد الإنسان عن الذنوب لأنها سبب فيه، تسبب له شؤم من مرض، من اكتئاب، من ضيق صدر، من قلة رزق، من وحشة في قلوب الخلق، من وحشة من مجالس العلم. فتجد الذي ملأ وقته بالمعاصي والذنوب ما يستطيع يجلس في مجلس العلم، أول ما يبدأ الأستاذ يتكلم يخرج من المجلس، ما يستطيع إلا من رحم الله، وإن كان متفرغ يستطيع لكن يثقل. فحرمان العلم من أسبابه المعاصي، كما قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. لا إله إلا الله. فإذا من عوائق أو من حجب السحر تقوى الله، واتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن أول علاج لك في النشرة مع الأدوية الشرعية والتعاويذ والسبع ورقات من السدر لزوم المسحور لتقوى الله، لا يجني على نفسه ويمكن السحر منه زيادة ويبقى بقلة تقوى الله، بقلة تقوى الله يتق الله ويلزم الذكر إلى أن يشفيه الله كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعد هذا التفصيل ستجدون إن شاء الله القراءة من هذا الباب أو إيراد ما أورده المصنف من براهين يبين فيها تحريم النشرة التي فيها استغاثة بالسحرة والشياطين. نعم، وتحريم ذلك أنه هذا يناقض التوحيد، فيخرج الإنسان من بلاء إلى ما هو أشد منه أو مثله بالنشرة المحرمة. نقرأ الآن ما تيسر. نعم.
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
نعم.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
طيب، هذا الحديث صحيح، وهو ما أورده الإمام مجد محمد الوهاب من براهين على تحريم النشرة، وهي حل السحر عن المسحور. لكن سؤالي بعد المقدمة التي سمعتموها، إيراد الإمام محمد الوهاب لهذه الأحاديث مثل حديث أن النبي حديث جابر في سن أبي داود ورواه الإمام أحمد في مسنده لما سئل عن النشرة بيّن تحريمه فقال: هي من عمل الشيطان، ونسبة الأمر إلى الشيطان أبلغ في التحريم من مجرد ذكر التحريم وحده، هذا يدل على شدة أمر النشرة. ما المقصود بالنشرة في قوله هي من عمل الشيطان؟ أي أنها محرمة. أي نشرة؟ حل السحر بالسحر، كما قال ابن القيم: هي حل السحر بالسحر، هذه المحرمة. نعم، فهي من عمل الشيطان. لأي شيء؟ لأن الشيطان إذا استغيث به، استغاث به الساحر، لأن المسحور أو ذو المسحور جاءوا إلى الساحر، فإنه يتقرب للشيطان بالقرابين المعروفة أو يدعوه، فحينئذ يأمر بحل العقد أو بخروج خادم السحر، فيكون من عمل الشيطان هذا، ولا يجوز ولو في الضرورة المزعومة، لأنه تقديم الدين على البدن، وضرورة الدين من الضرورات الخمس تقدم على ضرورة البدن. نعم، ضرورة الدين، فقال: هي من عمل الشيطان. وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره ذلك كله. هل يكره ذلك كله يعني أنه يكره حتى النشرة التي بالتعاويذ والدعاء كما فعل النبي، أم يكره كل أنواع؟ يعني العام يطلق ويراد به خاص، والعام يطلق وهو باق على عمومه، فهل أطلق النشرة من باب العام الباقي على العموم من قوله يكره ذلك كله، يعني حتى بما فعله النبي من دعاء، ما فعله النبي من تعاويذ معوذتين إلى غيره، أم يقصد كله سواء كان خير ولا شر؟ الشر. وكل من ألفاظ العموم، لكن العام ينقسم إلى ثلاث أقسام: عام باق على عمومه مثل كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تدمر كل، نعم، عام يراد به خاص الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، عام أريد به خاص. عام مخصوص: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، لا أجد إلا أن يكون ميتا، هذا مخصوص. فهنا أريد به الخاص، أي كل ما حرم من النشرة يكره ذلك ابن مسعود، سواء كان استعانة بالسحرة أو وضع الطلاسم، أو أنها أحيانا يفك السحر عندهم بوضع إيش؟ تعليق طلاسم، وأحيانا بقراءة مشعوذين واستعمال الحريق والدخان وإلى غير ذلك من الأنواع. كل هذه النوع من أنواع من النشرة يكرهها، أي يحرمها بن مسعود. وفي البخاري عن قتادة قلت المسيب أو المسيب، نعم المسيب، رجل به طب. معنى كلمة رجل به طب أي مطبوب، أي مسحور. ليش قيل طب؟ تفاؤلا، مثل ما قال كما خرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري لما استضاف أو جاء نفر من الصحابة إلى قوم يستضيفوهم فأبوا فلدغ سيدهم فقال إن سيد القوم إيش سليم أو كما قال هذا ما بالتفاؤل. وترى العرب إلى الآن بقايا العرب يستعملون هذا. تذكرون عندنا بجدة هناك بحيرة منتنة فيها مجاري يسمونها بحيرة إيش المسك، والحمد لله جفت. إخوان المسلمون كان يعني يشدون على الدولة وين بحيرة المسك وين، وجففت من قديم والحمد لله أو من عدة سنين. المقصود هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. قال سمن عن رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، هذا من أقوى ما يستعملون السحرة وهو سحر الصرف، يصرف الرجل عن امرأته فلا يستطيع جامعها، إما هي تراه وجه قرد أو غوريلا أو يخرج منه رائح قذرة منتنة لا يقدر على تحملها أثناء الجماع، أو ينكسر ذكره فلا يستطيع إتمام الجماع إلى آخر ذلك. فقال النشرة ينشر عنه، قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ظاهره أن ابن المسيب يقسم السحر لكم أو النشرة الشيطانية إلى قسمين، قسم ينفع وقسم يضر. فالصرف مثلا يضر، والعطف يستطيع جامع وإلى آخره يجوز. لا، ليس هذا معنى كلامه أبدا. ما ينفع الناس أي من التعاويذ الشرعية معوذات ونحوها، وما يضرهم ما هو استعمال طلاسم، استغاثة بالشياطين وأسماء الكواكب ونحو ذلك مما لا يحل دعاءه من دون الله. وقال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا مقصوده إذا حل السحر باستغاثة بالشياطين، أما إذا حله بالتعاويذ المشروعة فهذا ممكن. نعم. قال ابن القيم النشر حل السحر على المسحور وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله على المسحور. ذلك المسحور إذا راح للساحر ايش يقول له؟ خذ ديك أسود واذبحه عند قبر فلان إلى آخره. ليش أسود يعني؟ سواد في الشيطان، أو خذ لك نعجة سوداء إلى آخر ما يقول له، ويجعله يتقرب للشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان فيذهب السحر، وهذا من عمل الشيطان فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة والعمل مثل سبع ورقات. واختلف العلماء في السبع ورقات من السدر من المتأخرين، المتقدمين لا أعلم، ابن القيم وزمنه ما حد أنكر هذا، وفي عهد بن وهب منبه يعني ذكرها الشراح الحديث ولم يذكر من أنكرها. ليش؟ يقولون باب الرقى يرجع للطب، والطب تجربة. قال النبي اعرضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. نعم، ما لم تكن شركا. فمن هذا الباب شيخنا بن باز قال بجواز السبع ورقات وان ينفذ فيها بالكرسي الى اخره، لكن يكون جنسها مما عرفه العلماء، مثل ما ذكر القيم فصل من تيمية فصل في فتاواه بأن السلف مثلا إذا استعصت المرأة في حبلها ونفاسها فلم تستطع إخراج الولد فيقرأ عليها عندها رقية وألقت ما فيها وتخلت عدة مرات حتى يسهل خروج الولد. السلف ما أنكروا هذا، لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. لكن لا يأتي بشيء جنسه لا يعرفه العلماء، مثل الإمام أحمد لما قيل له أن يضعون فوق رأس الرجل الطست ويضعون عليه الرصاص، فقال الإمام أحمد لا أدري لا أدري. فمثل هذا يترك، مثل ما شفت مقطع عن شخص يقول خذ آيات ورقة ونشف رأسك حطها على رأسك 3 أيام كذا، هذا يشبه التميمة، هذا ما يجوز، هذا من التمائم، واضح؟ طيب، والنبي قال إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. طيب، والأدوية المباحة فهذا جائز. نعم، إذن لو قرأ في الماء هذه الآيات وشربها وسكبها على رأسه، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصنع من المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. كنا نقرأها على المسحورين فيصيح يغضب للساحر إنه لا يفلح، ولما نقرأ أيضا إن كيد الشيطان ضعيف يصيح صياح شديد، ويقول المسحور ينطق الشيطان لسانه يقول إلا الشيطان لا تأتي بسيرته، يعني الشيطان الشيطان إلهه إله هذا الآن، نسمع صياحهم ودفاعهم عن الشيطان سبحان الله. أي والله، فاللي ينشر ويستعمل الآية لإطلاق أخيه أو أخته في الله من الشيطان فتنطلق بحياتها أجره عظيم. فالنبي ذكر أنه لا يحل أن يخاف الإنسان من الحية أو يترك الحية مخافتهن، فلا ينبغي للإنسان أن يترك معارزة المسحور خوف خوف من الشيطان، إذا ما الله أعطاه قدرة على الرقية واصل فلك أجر عظيم وجهاد كبير، وأقنع المسحور بذلك. وبعض المسحورين ما يستطيع يرقي نفسه، وش يسوي؟ لا بأس أن يطلب الرقية حينئذ، يقعد مبنج كذا. واحد أمس يخبرني يقول زوجتي صارت تترك الصلاة، وهي عرفها امرأة صالحة ولا تقدر تصلي ولا تقدر، سحر بلية عظيمة. نعم، فحينئذ يصدق الإنسان لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويكف طلب الرقية، هو نفسه يشوف لها راقي ولا يخليها نفسها تطلب الرقية. طيب، مسائل اقرأ.
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال فيه مسائل: الأولى
أن ونختم درس الليلة بقراءة المسائل، على أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. بعض يعني في كل درس يسألني في درس، في الأصل في درس حتى أعلن خلافه. نعم،
فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة.
نعم، النهي عن النشرة، أية نشرة؟ حل السحر بالسحر باستخدام الشياطين. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه.
المرخص فيه
ما يزيل الإشكال
من الأدوية المباحة، من استعمال 7 ورقات دقة بين حجرين، خلطها بالماء، قراءة الكرسي فيها. لكن أوصي بأن القارئ يكون صاحب روح علوية طيبة، الأرواح السفلية يكون كما قال ابن القيم عنده سلاح قوي لكن فارس ضعيف، فالأرواح السفلية هي لتلحق المعاصي وتنظر في الحرام وتسمع الحرام نعم، وتفسد قلبها بالغيبة والنميمة وأكل الربا ونحو ذلك، فينفذ في الماء ما تطلع بالقوة مثل أصحاب الأرواح العلوية، يتأثر يصيح الشيطان منهم، ما تجانسهم الأرواح الطيبة الشياطين ولا نفثهم ولا بركة ريقهم المشروعة طبعا، يعني في مثل هذا المجال، ولا ما الصالح ما له بركة ريق إلا النبي، لكن المشروعة كما قال ليس هذه أول بركتكم يا أهل البيت يا أبي بكر وسيد بن حضير فالمقصود الشياطين تنزعج ويصير لها حرق وشر عظيم يرونه عندما يكون من أصحاب الأرواح العلوية المتعلقة بالتوحيد تعالجهم وتنفث فيه. وسمع من البعض يقال قيل له خلاص يا فلان، يحسبه بعقله، قال بناخذك لفلان الشيخ، قال لا إلا فلان إلا فلان. إيه يعرف إن مثله سيكون حتفه على يده بالحرق بمواسطة الرقية، يعرفون الشياطين هذا. نعم
انتهى.
وبهذا ينتهي لقاؤنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم سبحانه، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك أنك من الظالمين، نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تشفي كل مسحور من أهل الإسلام والسنة الكرام. اللهم عليك بالسحرة المشعوذين الذين فرقوا بين الرجل وأهله وزوجه وولده وتسببوا في ربما إمراضه في عقله أو في بدنه أو إتلافه بقتله، فإن من السحر ما يقتل عياذا بالله. اللهم انزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم السحرة والمشعوذين والكهنة الفاجرين. اللهم اقطع الأسباب بينهم وبين من يضرهم ومن يضر خلقك من أهل الإسلام من السحرة، اقطع بينهم المودة بين السحرة وبين الشياطين. اللهم اقتلهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بالسحر المجرمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم أبطل سحرهم، اللهم أبطل سحرهم، اللهم أبطل سحرهم. اللهم كما نجيت آل موسى من سحر السحرة المجرمين في عهده، فنجي كل مسحور من أهل التوحيد والسنة من أتباع سيد المرسلين محمد بن عبد الله. اللهم اصلح قلوبنا وأعمارنا وختامنا يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.